أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، وهو المجلس 27 بعد 102 من مجالس هذا المجلس المبارك. وكما تعودنا بنبدأ بالتذكير بأداب هذا اللقاء، وأول تلك الآداب هي النية والقصد. ومن أجمل ذلك حديث مسلم أنه اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة. فهذه الأربعة تكفيك أن تقصد، سواء كنت في مجلس حقيقي أو في مجلس افتراضي. سواء كنت في مجلس حقيقي أو مجلس افتراضي تحضر هذه النيات الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله. ثم بعد ذلك الاستخارة، وأنا لا أمل من التذكير بالاستخارة. والاستخارة هي عبودية للعبوديات. لماذا؟ لأنها عبودية كل الأعمال، فأي عمل ستعمله تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان من أعمال الدنيا أو عمل الآخرة وتقصد به وجه الله عز وجل، فهو داخل في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام. كان يعلمون الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمون السورة من القرآن. أنت محتاج أن تقدم بين يدي أعمالك هذه الكلمات المنيرات، تنير قلبك وتنير طريقك. أستخيرك بعلمك، يعني لأنك أنت علام الغيوب، وأستقدرك بقدرتك لأنك على كل شيء قدير، وأسألك من فضلك العظيم فالفضل كله بيدك. ده كفاية ثلاث كلمات دول وما نكملش ولا ايه؟ من ذا الذي يستغني عن ذلك قبل ان يفعل؟ ده مش كده وبس، قبل ان يترك. يعني انا لا 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 اكون قد ابعدت النجعة ان قلت، وحتى في العزم على الترك، لان بعض الاصوليين يرى الترك فعلا، واحد خد قرار وما يعملش كذا، كان هيعمل أو ينوي أو مقرر أو كذا، فقرر أن لا يفعل. وفي المسألة خلاف، لكن يعني ما فيش أجمل من كده أن تعبد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وهذا الحديث يجمع من مجامع أسماء الله تعالى وصفاته ما لا تجده في غيره. عشان كده الكلمة العجيبة اللي موجودة في صحيح الإمام البخاري يعلمنا الاستخارة في الأمور، قال كلها. وعشان برضو يقرب لك الفكرة يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني كحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليمهم القرآن الكريم كان يعلمهم الاستخارة. فإياك والزهد، اسمع كلامي، إياك والزهد. هتلاقي نفسك بتصلي مرة واثنين وثلاثة واربعة في اليوم، كلما هممت بشيء فكرت في شيء اعلن ضعفك وعجزك وجهلك بين يديه سبحانه وتعالى. مش انت عارف كل حاجة وحاسب كل حاجة وخلاص، انت يعني انت مسكين، والله مسكين، ولا انت عارف اللي جواك انت شخصيا ايه؟ والله انك لتجهل ما في نفسك، والله الذي لا إله إلا هو، تجهل ما في قلبك، تجهل ما في نفسك. فإن كنت لا تعلم ما في نفسك تعلم ما في الغيب. المسكين، فقف موقف المساكين، قف موقف المساكين وسلم أمرك لله، كل صغير كل كبير، حتى يصير الأمر إدمانا، تبقى مدمن استخارة وبعدين تخش مستريح خلاص، انت وكلت الأمر إليه سبحانه وتعالى، فوضت الأمر إليه وعللت إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علمه خلاص، عايز بعد كده. وإنت في الآخر لو حاجة ما جاتش على ما كنت يعني عقدت عزمك عليه تقول ثم ردني به كمان، يعني انت بتطلب منه طلب بعد ذا كله، حتى لو لم تأتي الرياح بما تشتهي سفنك، حتى لو لم تأتي الرياح بما لا تشتهي سفنك بتقول له ايه؟ ها ثم ردني به، ايه الجمال ده؟ يعني خليني راضي، فعلت بارك لي واعمل لي واحفظ لي عليه، ده اذا 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 أجريته، وإن لم تجره ها ثم ردني به، ردني بقدرك، خليني راضي عنك. هم من اللي قال عنهم سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ من دول؟ خير البرية، خلاصة البشرية، هم اللي بلغوا الرضا عن الله تبارك وتعالى، طبعا بعد الرضا بالله، ان احنا قلنا الرضا بالله ده اللي انت بتقوله كل يوم في الصباح والمساء، كل صباح وكل مساء تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. اذا ارتقيت في هذا في مقام الرضا فستبلو بعد الرضا به ربا ترضى عنه، الرضا عنه بقى دي حاجه تانية اللي هي موجوده في اللي هي في سوره رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي قصة تانية، دول الصحابة، دول الخلاصة، دول أهل الاصطفاء. عموم الناس ينبغي أن يرضوا بالله عز وجل، يرضون به ها؟ أن يرضوا به عز وجل، لكن خصوص الناس بقى أن ربنا يصطفيهم ويجتبيهم من إدمانهم لرضيت بالله ربا الصباح والمساء وتفكرهم في هذه المعاني، يرتقون ثم يرتقون إلى أن يبلغوا قولوا بقى معايا الرضا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، خدت بالك؟ يعني عنه عما يجريه من القدر ومن الأحكام التي قد لا يعقلها العقل ولا يدركها الفهم، هو الكلام، خدت بالك؟ انت بتقول له في اخر الايه، بتقول له في اخر الاستخاره، بتقول له ايه اخر كلمه؟ ثم رضني به، حتى لو كان على خلاف هوايا وخلاف رغبتي وخلاف مش عارف ايه، خليني راضي، خليني راضي عنك فيما تجريه علي، انت بلا هكذا اكرره ولا امل، استخير كتير جدا جدا في كل احوالكم، هتركعوا كتير بقى وتسجدوا كتير، وهي مصلحة كبيرة الحقيقة، يعني مصلحة متعددة في الأغراض، تعبيد ظاهر وتعبيد باطن، تسلم إيديك يعني تسلم لربنا يحفظك. أنت مين بقى؟
سلمان
منور حبيبي، تسلم إيديك، جزاك الله خير. يعني تعبيد في كل الأحوال، ركوع وسجود وذكر وتسليم القلب والرضا وتقديم الرضا، وهي الدنيا معمولة عشان إيه؟ تبالكوا لماذا خلق الله عز وجل هذا الكون بهذه الأعجبين؟ لماذا؟ ليبلوكم ها؟ أيكم أحسن عمل، هي بالنص مش هنخترع، الذي خلق الموت والحياة، وفي حاجة تانية غيرهم؟ خلي بالك قدم الموت، خلي بالك قدم الموت، الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، قضية سهلة خالص كلمتي، إذا أنت فهمت كلمتين دول ركزت عشت بيهم حياتك أنت مع ربنا على طول، في الحلوة والمر، في الرغبة والرهبة، في القليل والكثير، صح؟ صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني التذكير بالأدب مهم جدا، وإن شاء الله بقية الأدب من المصافحة والدعاء في آخر المجلس والاستغفار وإلى آخر إن شاء الله نلتزم به. تقدم من مراجعات الوصال أو مما يتعلق بواجب الزمان ما تفضل به الباشمهندس مصطفى والدكتور محمد جزاهم الله خيرا. أنا المجلس المبارك اللي فات كنت طلبت من حضراتكم إلى تتبع أسماء وصفات الجمال والإكرام في آيات سورة آل عمران المتعلقة بغزوة أحد، وقلنا أنه أن يهديك الله عز وجل لمواضيع جمال وإكرام في غزوة هي في الحقيقة هزيمة، هي بدأت بنصر وانتهت بهزيمة، وهزيمة شديدة، وأوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أحب الناس إليه في عمه الحمزة، وفي كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفي بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني هزيمة وضر وألم. لكن العجيب أن الغزوة دي حظيت بأضعاف أضعاف أضعاف ما حظيت به كل غزوات القرآن الكريم المذكورة في القرآن، حاجة غريبة جدا. يعني في نفس السورة في آل عمران سورة غزوة بدر 3-4 آيات، لكن احنا هنا داخلين في 80 آية لما تجمع كل ما يتعلق بها حاجة ضخمة جدا. وهو في الحقيقة ما فيش غزوة في القرآن الكريم حظيت بما حظيت به أحد. ده لدعوة إلى التفكر والبحث والتحليل والتعليل والدراسة والقراءة، أخدي بال حضراتكم. يليها في الترتيب، وإن شاء الله هنعمل كده بإذن الله لما نخلص ما يتعلق بأحد، الأحزاب. برضو الأحزاب يعني كان في عناية بعدد أكثر من الآيات، بس طبعا أقل من أحد بكتير، لكنها كان فيها شبه، في شبه من أحد، وإن كانت الأحزاب آلت إلى نصر بغير سبب أرضي. الأحزاب بقى كان بالسبب السماوي المباشر بعد سقوط كل الأسباب الأرضية. فبرضو سورة الأحزاب إن شاء الله مجموعة الآيات اللي هناك فيها معاني دقيقة جدا. فأنا عايزك في ظروف اللي احنا فيها دي إن شاء الله ممكن في الفقرة الثانية بعد الراحة هنتكلم على واجب الزمان ونعمل إيه، وحكاية متابعة الأخبار وبين الإفراط والتفريط والقراءات وأنواع القراءات المتفائلة والمتشائمة، يعني هنتكلم إن شاء الله بس في المجلس الثاني يعني إن شاء الله. بس أنا عايز حضرتك تعتني في هذه الأيام بالقراءة الفاحصة المتأملة لآيات سورة آل عمران المتعلقة بسورة غزوة الأحزاب، وكذلك لسورة الأحزاب ما يتعلق برضو بالغزوة في الأحزاب، مش كل سورة الأحزاب ومش كل سورة آل عمران، عشان بس أنا عارف إيه قد تقصر الهمم. أنت متى أنت بتكلم هنا عدد من الآيات، عشرات من الآيات، وهنا قليل من الآيات في الأحزاب. اقراهم كتير، اقراهم كل يوم، وتقرأ تفسير ميسر موسط، ما تاخدش تتعمقش، شوف بس مفردات معناها ايه، اللي بيبقى فاهمش المصحف ده تبقى فاهم الدنيا فيها ايه، او المعاني الكلية للآيات في آل عمران والآيات اللي هي في الأحزاب، يعني سورة غزوة أحد ومتعلق بالأحزاب في سورة الأحزاب. هتنتفع جدا وهتجد أنوار تأتيك لما يعني قصدت ذلك ووقفت بباب الله تعالى في هذا الموضوع. فالحقيقة كانت الدعوة دي للجميع، وفي بعضكم استجاب، ويعني من ضمن الاستجابات الاستجابة ولدي الحبيب المهندس ياسر، والمهندس ياسر بعت لي العمل. فالحقيقة يعني جميل، يعني مجهود جميل، وعمل مش ما خلص الصورة كلها لكن عمل جزء فيها. فإن شاء الله يعني احنا نحاول نتفكر مع بعض، احنا بندور على ايه، ما الذي نبحث عنه، عشان تكون مركز معي، بنبحث عن ايه، عن مواطن الجمال والإكرام في زمن هزيمة وقتل وفقد وأحباب وكده، يعني الموقف شبيه مش كده، يعني اللي احنا بنركز على احد. احد كان فيها الوان من الفقد الشديد والخوف، وحتى اشاع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، مش كده ولا ايه؟ يعني حاجه كل انواع البلاء النفسي والمادي، صوره شديده جدا بعد ما بدات بنصر المؤزر وتحسمت المعركه في 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 اولها، لكنهم خالفوا امر النبي عليه الصلاه والسلام وتخذل بعضهم، فحصل انه خالد الذي اسلم بعد ذلك رضي الله عنه لمح ذلك فالتف وعاد، وحصل ما تعلمون من القتل والجراح، حتى اشيع ان النبي عليه الصلاه والسلام قد قتل. بالك، وعشان كده حصل زي ما حكيت لكم المره اللي فاتت لما رجع الكفار، حصل فكرة حمراء الأسد التي اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج معه إلا من كان معه، مع أن كان في ناس ممكن تخرج، لكن خرج بالأصحاب الجراح بالمثخنين بالآخرين. شرحنا الكلام ده المرة، عايزك تعيش الجو ده وراه كل يوم مرة، مش تاخد حاجة يعني 50-60 آية مش هاخد حاجة، عملها ورد كده وتفهم معاني المفردات والألفاظ، شوف انفعالك واكتب لي، اكتب لي انفعالك ورؤيتك وإحساسك، واجه التطابق والمشابهة بين الحال اللي انت عايش دلوقتي وبين اللي انت بتقراه، هتجد حاجات غريبة جدا. بس انا عايزك تركز بقى، هذا كان طلبي في المجلس السابق، ان نفكر اين مواضع اللطف الالهي، اين مواضع الاكرام، اين مواضع الجمال نصا. هل في وسط المقتلة دي والذبح ده والدماء ده سنجد موضعا للجمال والاكرام؟ هو ده بقى المبحث، ده بقى الجمال اللي أنا عايزك تعيشه، إن في وسط ده ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك بمعنى من معاني الإكرام والجمال. إيه الحلاوة دي؟ فعجبا لأمر المؤمن، أصابته ضراء أصابته سراء، هو كده كده إيه؟ هو ده الجمال. يجينا خبر مؤلم إحنا عبيده ويجيلنا خبر مفرح نحن عبيده في السراء والضراء، خدت بالك؟ هتلاقي الكلام ده موجود في واضح جدا في أحد في آل عمران. طيب نبدأ على بركة الله. هو أول موضع الحقيقة عجيب جدا جدا من أعجب ما يكون، هو حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، متعلق بقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. غريبة أن الحديث ده في البخاري، هو في البخاري يعني سيدنا جابر، وانتوا عارفين مقام جابر من النبي عليه الصلاة والسلام، جابر بن عبد الله، خلاص، وله حكاياته كتير في السنة، ويعني جابر ده حاجة عالية أوي أوي رضي الله عنه، تمام؟ فجابر بن عبد الله بيقول لما في قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، بيقول إيه الطائفتان دول؟ إحنا، أنا منهم اللي هم بنو حارثة وبنو سلمة، هم دول يقصدهم إن القرآن الكريم يعني بس ما سمهمش بالساتر، يعني يستر عليهما. إن هم الطائفتان منكم أن تفشل هم دول وأنا منهم. حدثتهم أنفسهم بالانسحاب، الفشل معناه كده، خلاص. إذ هم الطائفتان، فبيقول إن هو إيه في أرى لكم نص البخاري بيقول: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وفينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. شوف بقى الكلام اللي جاي بقى، مش ممكن لا يقوله إلا مثل جابر. بيقول إيه: وما يسرني أنها لم تنزل، لأنها هي كشف فضيحة يعني، ها. وبيقول: أنا ده لو ما نزلش كنت هزعل. وما يسرني أنها لم تنزل، أنا فرحان بيها قوي. إيه ده؟ دي فضيحة. والله يقول: والله وليهما. هي دي اللي نورت مع جابر بن عبد الله. هم عملوا عملا ما تنفعش، لكنه قال والله، فولاية الله نص لبني حارثة وبني سلمة شوف القراءة: ما يسرني أنها لم تنزل، والله جل جلاله يقول والله وليهما. الولاية هنا ده من الجمال، الله ولي الذين آمنوا، ولي المؤمنين. هنا من الجمال يعني في المذبحة دي ومجموعة عايزة تخلع لما شافت بشارات الهزيمة عايزة تخلع، وينزل القرآن نص بس كعادة القرآن من غير تسمية، أما الطائفتان منكم أن تفشلا بس خلي بالك والله وليهم، يعني ممكن ربنا يكون ولي واحد يعمل حاجة مش صح، بس مجموع الإيمان اللي في قلبه وسوابق عهود الإسلام والتضحية والجهاد موجودة، فالله يتولاه، يتولى واحد حدثته نفسه. الحقيقة من أجمل المواضع في قصة أحد والحديث في البخاري، من أجمل المواضع حكاية بقى الناس تقف لبعض على الكلمة وعلى الموقف وعلى الحكاية، مش حكاية خطأ، مفيش أكتر من كده. يعني هما شيطانيا إنه ما يخذلوا النبي عليه الصلاة والسلام، واللي أثبت الهم ربنا مش حد ثاني، يعني اللي أثبتوا إذ هم الطائفة ثاني منكم أن تفشل. تقفوش البعض على الواحد، اسمعوا كلامي، اللي بيحصل على الميديا وعلى الوسائل التواصل الكلام ده من عمل إبليس شخصيا من غير وكالة، ما وكلش حد، لأنها يعني تحريش على أعلى مستوى. لا أعلى إيه بقى؟ على أسفل مستوى، أسفل أنواع التحريش، والتحريش ده لعبته، هو أكثر ما يرضيه التحريش بينكم، ده دول أصلهم كذا، ودول مصريين إيه، وسهل فلسطينيين إيه، يا عم يهديك ربنا، الدنيا مش كده أصلا. أنت دلوقتي ليك مقام آخر ووظيفة أخرى، لكن انفاق الساعات الطوال أنا إن شاء الله هتكلم في البس بعد راح بالتفصيل، أنا هتكلم يعني بشيء من الأمثلة وأقول تعملوا إن شاء الله، لكن أنا اللي يهمني أنك أنت لما تقرأ الآية ذم الطائفتان منكم أن تفشل، شوف الفشل معناه إيه، والله وليهما، وعلى الله الجار مجدود التقديم على الحصر يعني وليس على غيره، فليتوكل المؤمنون، يعني معناه هو وكيلهم. يبقى هنا في صفتين من صفات الجمال والإكرام اللي هم إيه، الولاية والوكالة. واحنا بنتكلم في مدح، ده ذنب، ده موقف خزلان، وفي الخزلان وجدت ايه يا مصطفى؟ ها؟ الولاية والوكالة. هو ولي وهو وكيل، ولي ووكيل لناس بتخلع او فكرت تخلع، لناس جبنت وحصل الجبن في قلوبها، برضو وليه سبحانه وتعالى، عشان انتم مؤمنين يا اخوانا، انتوا أمة مختارة، انتوا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكم خاطر ولكم مكان عند ربنا سبحانه وتعالى، لا تجعلوا الشيطان يفت في أعضادكم، ده حظه منكم. أنا جايب لك مثل نص قرآني ما فيش في فصال، والحديث في البخاري، خلاص. يبقى وجدنا هنا بقى في الآية عندنا ايه، حاجتين، ولاية وكالة، ولي وكيل، ولي وكيل، وهو نعم الوكيل، وهو نعم الولي سبحانه وتعالى، خلاص. طيب انا بدي امثله، وعايز منك ان شاء الله ايه يعني تجتهد يعني تفضل. طب علي صوت، علي صوت،
هي على الله فليتوكل المؤمنون. حكي قلت ان صوابط الاحسان بتدفع مسار الشو وتدفع الخزان، فهم برضو من الفوائد الجميله ان هم بيقولوا ان ربنا سبحانه عصمهم بايمانه، لان ربنا وصفهم في الايه ان هم على الله فليتوكل المؤمنون. فلما كانوا مؤمنين كانت ولايه الله تعالى لهم وعصمته لهم وتوفيقه لهم، وان ربنا خلاهم ما يفشلوش في هذا الموقف.
الله يبقى. وده خطابي دلوقتي لإخواني كلهم في كل العالم الإسلامي، يا إخوانا اعتزوا بإيمانكم وفرحوا به، وهو ده الباقي، وحسنوا وجودوا من الإيمان تحسين، هنقول تفاصيل إن شاء الله بس في اللقاء الآخر، بس في الجملة تحسين وتجويد الإيمان يدخلك في وكالة الله تعالى ويدخلك في ولاية الله تعالى بتجويد الإيمان حتى لو كان في أخطاء. ربنا يغفر، هو غفور رحيم حليم سبحانه وتعالى. ما هذه صفات الجمال، قلت لك دلني على جمال الله دائما وأولا، دائما فتش على موضع الجمال والإكرام في القرآن الكريم أولا، ثم ترتقي بعد ذلك إلى ما بعد ذلك. لكن لا تقدم على التفتيش عن الجمال والإكرام، مذهب بديع، مذهب تربوي، صدقوني هذه تربية، تربية الإيمان، لا تقع فريسة لمعاني الجلد والجلال. لا، قدم الجمال والإكرام وستجد عجبا. طبعا ده زي ما قلت لكم مما أرسله إلي الباشمهندس ياسر. الموضع الثاني في قوله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فهنا فكرة أن الله عز وجل يبين، وأن الله عز وجل يهدي، وأن الله عز وجل يعظ، يبين للناس، بيان للناس. أما الهدى والموعظة فلحضراتكم لأهل الإيمان، فهذا اسم إشارة لكل ما حصل، وذكر القرآن هذا بيان إيضاح يبين الله عز وجل بيان للناس، وهدى وموعظة للمتقين، هذا وجه خاص تبركت أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية عايزة إيه؟ عايزة يعني تنبيه. أولا فيها تبشير، صح؟ فين البشارة؟ يلا ساعدوني. لا تهنوا ولا تحزنوا، ده نهي، نهي، لا تهنوا ولا تحزنوا الناس، خالي عن البشارة. ده أنا بقول لك، بقول لك لا تفعل كذا، لا تهن، لا تكن هينا، الضعف يعني والهوان والذل، مش أنت ملكش الكلام ده، تمام؟ ولا تحزن، لا هوان ولا حزن. لكن البشرة فين بقى يا عم الحاج؟ أنتم الأعلون. ده الواو يا جماعة هو حال، والحال أنكم أعلون. إزاي تبقوا أنتم الأعلون ويصيبكم من الهوان والحزن؟ ما ينفعش. اقرأ القرآن افهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ده أنتم أولياء الله. وهل يهن ويحزن من هو ولي لله؟ فهم الفكرة؟ ده حتى جملة الحال هنا فيها تعجيب، فيها تعجيب. كيف تكون وليا له وينالك الهوان والحزن؟ ده الكلام ده ليك انت، امال بقى الاخوان اللي في الجهاد نقول لهم ايه؟ والله فازوا، والله الذي لا اله الا هو فازوا، وان كان عندك مشاعر تنفقها نحوهم فيبقى الغبطة اللي هي يعني الحسد البريء، يعني البريء من الشر. لو عايز تعالوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، لو عايز تقول حاجة زي كده يعني مش تحزن عليهم، تحزن على روحك. فهنا برضو عجيبة يا أخي، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وخلي بالك بالجملة جاية دي، والحال أنكم الأعلون وأنتم الأعلون. كلمة بقى إن كنتم، ويمكن في برضو حد امبارح ناقشني فيها، إن كنتم كذا، إن كان كذا في القرآن الكريم يعني دقيقة غاية الدقة، تركز كده وتصلي عليه الصلاة والسلام أنها فعلا دقيقة وبعدين متكررة في القرآن كتير جدا، اللي هي إن الشرطية دي، إن الشرطية دي، وأحيانا يلحق بها غيرها زي لو كده، إن الشرطية دي
في القرآن ليست على المعنى الشائع الدارج اللي هي إن زرتني أكرمتك، لا 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 مش كده خالص. أنا هديك مثل أنت بتقوله في العامية، أنت بتقول له إن كنت ولدي حقا فاسمع كذا كذا أو افعل كذا كذا، صح؟ تقول لابنك كده بس بتقولها بالعامية، ها؟ إن كنت ولدي حقا فأطعني في كذا وكذا وكذا، صح؟ أنا هسألك سؤال، هو أنت شاكك في النسب؟ يرد على قلب أو عقل أي مخلوق إنسان طبيعي إن يقول لما يقول لابنه إن كنت ولدي حقا عايز يروح واحد مجتزئ الجملة يقول الله الراجل ده شاكك في نسب ابنه له؟ ده سفه، قلة عقل وعدم دراية بلسان العرب ولا بالكلام. وما أنت بتقول له إن كنت ولدي حقا فأطعني ليه؟ مش للشك في النسب، ده أنت بتحمسه، ده أنت بترفع معنوياته، ده أنت بتهيج مشاعره. يعني أنت ولدي وأعز شيء إلى قلبي، فاسح كلامي يا جدع، أنا عارف مصلحتك فين. أي بيهيج مشاعرهم، فاهمين يا أخوانا؟ دي واحدة مهمة جدا وبتكررها في القرآن الكريم. خد المثال ده واحفظه بقى، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انتم مؤمنين فعلا، ده الكلام ده للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه الكرام رضي الله عنهم. وكان دليل انا وانت، ده احنا كده بنلحق، احنا بنتمسح. بس الخطاب ده لمين؟ احنا في احد، خلي بالكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا على اللي حصل. وانتم والحال انكم الاعلون، خلصت؟ فهمت انت الحال؟ ها، وبعدين إن كنتم مؤمنين مش معناها وإن لم تكونوا مؤمنين بقى شرطية ودي ينفع، لا 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 لا، زي المثل اللي ضربته لك بالظبط. ابنك حبيبك اللي هو كذا وكذا تقول له إن كنت ولدي حقا فافعل كذا وكذا، فهمت؟ إن كنت تحبني فافعل كذا وكذا، إن كنت صديقا، وأنت عارف إن الصداقة بينكم طول العمر وإخوات ومش عارف، صح؟ انت بتستخدم الاسلوب ده ليه؟ لتهيج مشاعر الطرف الثاني عشان ترقيه، مش للشك. يبقى هنا ان ليست على اصلها وحقيقتها في معنى الشرطيه، خرجت عن معنى الشرطيه الى معنى اخر، صح؟ يبقى خروجها عن معنى الشرطيه ده مهم تدركه وانت بتتعلمه. ده كلام الكبار، يعني كلام الاهم، انا مش كلام انا طبعا انا ولا حاجه، ده كلام الكبار. فكره انك بتخرج الاندي عن شرطيتها وتدخلها في معنى التهييج ها؟ أظن كده وصلت الرسالة. ها؟ برضو في أخ امبارح ولا أول امبارح ثلاث ما كنا قاعدين هنا، برضو رجل محترم يعني، فبس إيه، فلما قلت له كده يعني إيه، قلت له طب إيه رأيك في قوله تعالى وأنتم الأعلى، وكان بيتكلم في حاجة تانية، وأنتم الأعلى وإن كنتم مؤمنين، فسكت. يعني كان في شك في إيمانه، ده هي كذا زي ما شرحتها لحضراتكم كده، فالحمد لله انت فعلا يعني. تمام. طيب يبقى هنا الله سبحانه وتعالى يبين للناس ويهدي ويعظ المتقين ويبشرهم، ما اقول انتم الاعلون دي ايه في الاخره يعني عند الله سبحانه وتعالى، فدي بشر. والحال انكم الاعلون إيه؟ لأنكم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين معناها كده، فهمتها؟ أظن أنت فهمتها. لأنكم يقينا وحقا مؤمنين، عشان أنت ابني وأنا عارف ده كده 100%، ونحلف على مصاحف العالم إن أنت ابني، مش إن كنت ولدي فأنا لا. ها؟ لأنكم المؤمنون، لأنكم مؤمنون حقا. مظبوط، فهمت الفكرة؟ يبقى دي السقي كده، يبقى ده السق عندنا، سق ايه؟ سق تبشير. يبشرهم وانتم الاعلون، خلي بالك، يبشرهم وفيهم القتل والبتاع واللي حصل ده كله، ها؟ 70 او اكتر من الصحابه الكرام، من خيار الناس وشباب الصحابه ورموزها وقصه احد زمان تعرفين طبعا حضراتكم اكيد. طيب برضو من اللي بعته كده الوقت ايه؟ ها؟ بقي لي ربع؟ لا انت بتجاملني اكيد. شكلك بتجامل. اصلا انا عايز ادي فرصة المناقشة والأسئلة والعصف الذهني وكده مهم جدا أسمعكم، يعني أنتوا سمعيني كتير لكن أنا عايز أسمعكم، فندي فرصة أطول للأسئلة والمناقشة، حيث أن اللي عنده حاجة، اللي صدره فيه حاجة، اللي متضايق من حاجة، كويس مصلحة أن احنا نتواصل ونعرف الدنيا فيها، فعايزين ندي مساحة أكبر، فإن شاء الله مش هنطول، يعني ممكن ناخد موضع واحد ونكتفي إن شاء الله، يعني الموضوع كتير بس أنا عامل كتير وأنا عندي كتير الحمد لله، وإن شاء الله هناخد الموضوع ده بالتدريج كده، بعد ما ننتهي من أحد هنذهب للأحزاب، والأحزاب شديدة جدا جدا، الأحزاب فيها الفظ، يعني لولا يعني الإيمان لكانت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله، إيه وصفها؟ تظنون بالله الظنون، إيه الظنون دي؟ ماذا ظنوا بالله تعالى؟ لا كلام شديد 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 يعني، خلاص؟ إن شاء الله بعد ما نخلص ننتقل من أحد، ننتقل للأحزاب برضو في الآيات القرآنية، مش هنخرج عن القرآن، أنتوا طبعا شاطرين وعندكم كتب السيرة وتقروها وتنتفعوا بها. خلينا ناخد موضع كمان، وقوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الآية دي فيها أول حاجة التسلية، التسلية إزاي؟ إن دي السنة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني أو دي أول، يعني أنتوا إحنا بقى نقول إن يمسسكم أيها المجاهدون قرح فقد مس القوم، معناها الكفار يعني، فقد مس الكفار مش قرح بقى مثله قروح، يعني أنت لو قارنت اللي حصل في أيامنا دي، لا حجم النكاية في أعداء الله تعالى أضعاف أضعاف أضعاف، ولم تحصل من قبل، وليس لها نظير في التاريخ الحديث، لاش نظير. فهنا القرآن قرح وقرح، لا هنا قرح وقروح، الواقع الآن قرح وقروح، وبرضه هنقول إزاي توصل لكده من قراءة الواقع إن شاء الله، تمام؟ لكن أول حاجة التسلية، السلوان، السلوى، يسلي ربنا، بيسلي المؤمنين اللي هم ايه؟ خالفوا امرهم، يعني هم خالفوا امر الله تعالى، صح؟ ما هو اللي خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام يخالف ايه؟ ها؟ امر الله، صح يا تمام؟ وان كانوا خالفوا امره فهو يعمل لهم ايه؟ ها؟ بيسليهم، يسلي من خالف، ايه الرحمه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحنان ده؟ والله ما في كده، لا انت ما تقدرش تعمل كده مع ابنك، لو خالف امرك ما تقدرش تسليه بهذه الطريقه، صح؟ يعني رحمه ما في بعدها بصراحه، يعني يسليه، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام زي اللي حصل في بدر وكده، نداولها، راح جايه من المداوله، نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، دي تعليل، يعني تعليل لما أجره الله سبحانه وتعالى من القدر، أولا لأنه يداول الأيام، فدي علة ثابتة في كل زمان ومكان، الأيام دول ما فيش دولة من لدن آدم إلى يوم القيامة تصير في كل حال عالية، لا هي دولة لازم يحصل المداولة، العلو والنزول، دي الدنيا، طبيعة الدنيا، ويبتلي الله عز وجل القوم بالعلو، هو ده، هذه حكمته سبحانه وتعالى، هذه المداولة، وهذه المدافعة بين الخير والشر إلى يوم القيامة، تلك الأيام، فهمت معنى المداولة؟ حكمته، فهو يعني يسليك بتعليل ما حصل، أولا لأنها تلك الأيام دول، ثانيا ليعلم الله الذين آمنوا، احنا قلنا يعلم 100 مره قبل كده، معناها مع علم ايه؟ اسمه علم الايه؟ الاظهار، هو يعلم، هو لا يعلم، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون، يبقى ليعلم هنا ليظهر، في علم الاظهار يعني، ليعلم الله الذين امنوا، ليظهر الله عز وجل ايمانكم، يظهر لانه يحبه، يحبه منكم، يحب ايمانكم بثباتكم و الى اخره، وحسن ظنكم به سبحانه وتعالى، ده إيمان، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من أركان الإيمان الكبرى، بناء على اتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص، هذا أؤمن به فأنا أؤمن بما سيكون. خدت بالك؟ يبقى أول يدولها، العلة الثانية ليعلم الذين آمنوا، العلة الثالثة بقى أجملها وأعلاها وأرقاها وأحلاها، اللي هي ويتخذ منكم شهداء. اتخاذ هنا تشريف استفاء، يعني ممكن اتخاذ دي تفسرها انت بتقول يصطفي، حلوه برضو جميله، يصطفي من اتخاذ معناه انه ايه، اختيار ينبني على العلم، فجود ما في قلبك لعله ان راى في قلبك ما يحب ان يتخذك شهيدا. ولذلك حديث مسلم اعجب الحديث، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صح؟ هنا دي في كلمة ايه في الحديث، فين في مسلم؟ بصدق. فإن كنت صادقا أخذ بالك يبلغك ما وانت عندك، يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات على فراشه، ألا يبلغ منازل الشهداء؟ هو فوق منازل الشهداء. طب أبو بكر مات على فراشه، هل يبلغ منازل الشهداء؟ هو فوق منازل الشهداء. طب اللي أتقل من داود بقى خالد بن الوليد اللي هو سماه الله عز وجل سيف الله، ربنا سماه كده وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ده سيف الله مش سيف من سيوف الله، لا، اذا اجتمعت السيوف تفرد خالد، ما هي دي معنى الاضافه، ان ما كانش يفيد التخصيص فما لهاش معنى الاضافه. خلاص، بقول لك اديني كتابي ما انت عارفه، انا عندي 1000 كتاب، بس انت بتديني الكتاب اللي انت عارف له خصوصيه، اعطيني كتابي. فهذه الإضافة تفيد الخصوصية، فهو سيف من سيوف الله وهو سيف الله فاق كل سيف ومات على فراش. ألا تظنن أنه يبلغ منازل الشهداء؟ إن شاء الله يقينا، ما يصعيني شك أنه يبلغها وفوق منازلها. خدت بالك من الفكرة؟ فأنا عايز أقول لك يعني الباب مفتوح، يبقى اتخذ منكم، يبقى لما اتخذ فهمناها بقى معنى الاستفاء والاجتباء والرفض على قلوب المؤمنين وطيب خواطرهم، إنما فعلت ذلك لأتخذ لأصطفي منكم شهداء. شهداء دول خواص الخلق هم الشهداء، فإنما حصل ما حصل حصل بسبب العصيان وحصل بسبب الخزلان وحصل بسبب الدنيا وحصل بسبب الفشل تفشله، يعني انت ليك دور في اللي حصل ده، بس خلي بالك كل ده ليتخذ منكم شهداء. تجاوز عن ذلك كله سبحانه وتعالى، ربنا رحيم وكريم. خدت بالك؟ فهنا برضو الآية المعنى دي هي مسسكم قرح، المسألة التسلية، فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام أولا نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهذا احنا وجدنا من معاني وأسماء وصفات الجمال لغاية الموضع ده، وإن شاء الله نكمل بعد كده وانتهينا إلى هذا الموضوع من هذه السورة المباركة. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. تفضل حضرتك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ففيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات
وتصحيح المفاهيم. في أسئلة خارج القضية الحالة نبتدي بها عشان إذا دخلنا في القضية ما نخرجش منها إن شاء الله. في سؤال بيقول: اشتركت في منصة تعليمية مدفوعة، فما حكم مشاركة المحتوى التعليمي بعد تحميله؟ السؤال ده متكرر وله صور كثيرة جدا. فالسؤال ده لا يجاب قبل أن نعلم إن كانت هذه المنصة التعليمية المدفوعة تشترط على المشتركين فيها ألا يشاركوا غير المشتركين في المحتوى، وغالبا هيكون كده، غالبا أنهم يشترطون ذلك نصا. طيب إن لم يشترطوا ذلك نصا، إن اشترطوا نصا في المسألة محكوم بها، صح؟ المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا الشرط مباح. أنا هديك أدوات بس بشرط ما تبدأش غيرك، يعني عشان تتعلم ومستواك يتحسن في هذا الشيء. وبالتالي إن كان الشرط منصوصا المشكلة الكبيرة بقى في الحالات اللي بتجيني بيبقى فيها نزاع، اللي هو حيث لا يكون الشرط منصوصا، اللي عامل المنصة دي أو اللي عامل الكتاب ده أو اللي عامل البرنامج ده أو كده ما بيكتبش أو ما بينصش أو ما بيوضحش أنه لا يحل لك أن كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ يشبه ذلك اللي هم يعلمون القرآن لغير الناطقين العربي، وأنا دخلت في نزاعات في هذه الشركات، نزاعات كبيرة جدا، لأن العائد كبير، عائد مادي كبير بيحصل الإنسان عن طريق شركة ومؤسسة ورسمية وكل حاجة للذين يعلمون القرآن والعربية لغير الناطقين بالعربية. فيحصل أن الأسرة أو المجموعة اللي ماشية مع المحافظ ده أو المحافظة دي بينبسطوا منه، فقلت طب ما تخليني اشتغل مع بعض وسيبك من الشركة دي، ومش كده وبس، ده ابن خالت العيال وابن عمة العيال، وتبتدي تعمل شغل مستقل، وبعدين الشركة تعرف الكلام ده لأنهم بطلوا يدفعوا للشركة وحاجات زي كده، فيحصل إيه نزاع. وحيث أن الشركة مش نص لا تنص في العقد، ما كانش فيه، طبعا في شركات الحمد لله ربنا جعلنا سبب ودعنا ذلك نصا صريحا في العقود يعني، فهي دي برضو تشبهها، سواء إذا كانت محتوى تعليمي أو إذا كان تعليم وتحفيظ غير الناطقين بالعربية، وده أحيانا بيكون دخله كبير وكبير جدا، أحيانا يعني أحيانا كثيرا، تمام؟ يبقى احنا كده وصلنا، إذا كان الشرط منصوصا خلصت، صح؟ حفظنا؟ المسلمون عند شروطهم، هي المشكلة الكبيرة إن لم يكن هذا الشرط منصوصا عليهم في العقد. هنا في قاعدة عندنا في الشريعة إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، دي قاعدة فقهية من قواعد الفقه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإن كان هذا هو هذا الشرط يرتقي إلى رتبة العرف يبقى يعمل به، وأظن الآن صار كذلك، هو مفهوم طبعا يعني، انا جايب لك حد وبيدي لك بالدولار ومش عارف ايه وايه وانا تعبان فيه، وبيديني انا كشركه وانا بديك راتب، انت ما بتعملش بالنفر، انت بتعمل معايا بالساعات، انا بديك راتب، فانت جيت بعد ما كده سلكت نفسك، فهل ترون في ذلك امانه؟ عشان كده فطبعا بالنسبه للسائل في مسألته، نرجع للمسألة بس وسعتها لكثرة الأحوال بالشكل، لا طبعا لا يجوز لك أن تأخذ هذا المحتوى التعليمي بعد أن تحمله أن تدفعه لغيرك سواء بأجر أو بغير أجر، لا يجوز، هذا حرام ومال سحت، وبتعرض نفسك للمساءلة يوم القيامة، ويوم القيامة لا فيها لا درهم ولا دينار ولا دولار ولا نيلة سوداء، مش حاجة خالص، كل العملات دي بتروح، ولا تبقى إلا الحسنات والسيئات. فالجواب على هذه المسألة لا يجوز والله أعلم. تفضل عايز تقول إيه؟ بس بتاعك مشروط، بتاعك مشروط، وده ده اسمه الشرط. أنا سأبيعك البرنامج بشرط أنك ما تنسخوش ولا تعطيه لغيرك، وانت وافقت. كان ممكن ترفض بس انت وافقت. إننا فالبرامج اللي هي المضروبة دي كلها لا حساب تاني، لا فكرة تاني، اللي البرامج المضروبة. وعلى فكرة الشركات الكبيرة لو عايزك ما تقدرش تنسخه، لا انت ولا بلدك تنسخه، خلاص. واللي شغالين في الاي تي فاهمين الكلام اللي بقوله ده. لو انت مين ما فيش،
حتى لو نسخه
ويوقفه لك في لحظة لو دخلت بيه على النت، خدت بالك؟ لكن هو عايز كده، يعني هو طول ما مسامح مسامح لانه له غرض اقتصادي من القصة دي. لما ينشره 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 وبعدين يبتدي يخليك تحتاجه بعد كده. تباعه الواحد استخدمه 1000، فالألف دول راجعين له برضو تاني، فاهم؟ فكرة اقتصادية محسوبة بالحسابات الجدوى. لكن هو لو أراد أن يمنع منعا باتا قاطعا هيعمل كده. وانت أقارن بين بين مثلا الأبل وغيره، مثلا قارن بين الاثنين، بين الأنظمة دي، عنده قدرة انه يمنع بس التاني مش مانع، وهكذا. تمام؟ فلابد ان نحترم هذا الشرط والله أعلم. انت اشتريته بشرطين، التزم بالشرط. السؤال الثاني بيقول: قابلت فتاة ذات خلق ودين، ولكن لا يوجد مشاعر وعاطفة قوية تقودني نحو التقدم لخطبتها، فبما تنصحون؟ طبعا أنا أول حاجة كلمة قابلت فتاة دي أنا عايز أفهمها إزاي وفين وكيف و و و و، يعني أنا عايز كل الظروف اللي موجودة في اللغة العربية أفهمها. يعني مثلا قابلتها في الأحلام، مثلا في الرؤى، أسامحك ماشي. لكن قابلت فتاة ذات خلق ودين ولا يوجد مشاعر كمان، لا. احنا في عندنا حاجة تسبق الإجابة، ان انا لازم افهم طبعا، لا بد من الاحتياط. وما تركت فتنة بعدي هي اضر على الرجال من النساء، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وكانت اول فتنة بني اسرائيل في النساء، هم اشبه الامم بينا. فالحذر الحذر، والمعايير الصارمة الصارمة، لا تقول زميلة ولا صديقة ولا جارة ولا كل العبارات دي لا تجوز. في طرق في طرق، طرق شرعية منضبطة عشان تعرف برضو الخلق والدين وكل حاجة، لكن في مظلة تجري ذلك تحتها. لكن انت تروح البيت تتكلم وشوف الأولياء وشوف المحارم وشوف الناس دي كده، يبقى الدنيا ماشية. فلو كنت قابلتها في بيتها مع أهلها هذا كده هنكمل كلامي معاك، يبقى نشوف صح كده. أنت عندك حق، تعال أقول لي بقى ما فيش مشاعر، طب ليه كده هناقشك. وطبعا هو سؤال جميل بصراحة، بس المشكلة إن مش هقدر أكمل معك إلا ما نعرف إجابة الإيه، تفسير الحكاية إيه قابلته دي، عايز أفهمها. فصعب السؤال يرجع إن شاء الله ونفهم. لكن لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة أو أن ينفرد. بخلي بالكم الخلوة الافتراضية لا تقل حرمة عن الخلوة الحقيقية، وهذا من القضايا الفقهية المعاصرة، وهذا أمر يعني قطعي عندي، ولي في بحث مطول جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل أنواع الخلوات الافتراضية والنظر الافتراضي اللي هي الحواسيب والهواتف وزي ما انت عايز، كل ده اللي هو فيه تفاعل مش التلفزيون، فاهمين؟ لا التلفزيون مش كله اللي فيه تفاعل، يعني فيه تفاعل من الطرفين بكل أدوات التواصل المختلفة، مرئية وغير مرئية،
هذا يجري عليه الحكم الشرعي في أنواع الخلوة الحقيقية. بدي حاجة اسمها حقيقية، حاجة اسمها افتراضية. الافتراضية احنا بندرس بالافتراضية، مش بندرس، ده في ناس بتاخد شهادات بالافتراضية، بياخدوا شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه بالافتراضية، ولا عمره راح المكان ولا دخل الجامعة دي أصلا، ويبقى ثبت، يبقى ركن في هذا التخصص بالافتراضي. في الافتراضي لا بد أن يدخل في الحساب الآن. فحتى المقابلات الافتراضية بين الشباب والشابات تخضع للقانون الشرعي، عشان ما تقولش إيه لا. وحتى كشف العورات الافتراضي والرؤية الشرعية، حتى الرؤية، رؤية المخطوبة الافتراضية لها أحكامها، تشوف منها إيه وما تشوفش منها إيه، وأهلها موجودين ولا لا، أو إلى آخره. ولما بتكون مخطوبة أنا بشترط إن ما يبقاش فيه انفراد في المكالمات الهاتفية ولا في المجموعات التواصل. ما عنديش مانع يكون في مجموعة التواصل، بس يكون فيها أبوها وأمها وأخوها في المجموعة، تبقى مجموعة تتواصل مع مجموعة مش مع إنسانة واحدة تبث مشاعرك وهي تبث مشاعرها، لم يوزن بعده في ذلك، لا مخطوبة ولا مشروع خطوبة. فمسائل الافتراضية الحديثة دي لا أحكامها، زي الحياة بالضبط، زي الحياة بالضبط، بل أنيل. عارفين أنيل كلمة عربية ليه؟ لأنها أسهل، هي خطورتها جاية من سهولتها. لكن اللقاء الحقيقي يعني مكلف، وقت ومش عارف إيه ومشروبات بتدفعها وكرسي وشغلانة يعني. لكن التاني ده مش مكلف، يعني الافتراضي بقى أسهل وأرخص وأسرع وأنيل. ها؟ تمام. فبالتالي لا، أحكام اللقاءات الافتراضية والخلوة الافتراضية والبتاع والجنس الافتراضي والبتاع، وفي الزنا الافتراضي موجود، مسألة من مسائل القضايا المعاصرة إلى آخره. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فدي مسألة يعني شيء وشيء يذكر. فحضرتك الأخ الكريم يتواصل معي على الخاص ونتفهم حكاية الايه السؤال. ما السؤال الثالث برضو من خارج الأحوال، متى نقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في أذكار ختام الصلاة كم عدد المرات وبعد أي الصلوات؟ هذا الذكر مشروع على كل صلاة مرة، لكن أن يقال 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر في أحاديث أضيها في مقال في إسنادها، لكن في مجموعها وعلى القاعدة التي كنت قد بينتها من قبل، إن هي مسألة ليس كل ضعيف متروك. فاكرين أظن شرحت الحكاية دي، ارجع للتسجيل، افضت في المسألة. مسألة مهمة جدا، الجيل اللي نشأ على ان السنة صحيح وضعيف، صحيح ومقبول وضعيف ومتروك، ده كلام خطأ. ففكرة انه تنقسم السنة الى صحيح وضعيف، صحيح معمول به وضعيف متروك به، لا، الضعف فيه تفصيل، في ضعف قبل الانجبار وفي ضعف غير قبل الانجبار، ولا يكون الترك للضعيف بكل حال، لا، فيه ضعيف له شواهد وله قواعد. والحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم في التسجيل المفصل ترجعوا له، له شروط، هو خلاهم 3، هم في نسخة 5 3، لكن هو جمع شروط في 3. كلام الحافظ بصراحة منتهى الإتقان والجمال في العمل، فهذا لا بأس به 10 مرات وهو ثاني رجليه قبل أن يلتفت. يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الصباح و10 مرات في المغرب، فجر المغرب. أما في بقية الصلاة مرة واحدة بعد ذكر الصلاة. ده بالنسبة للأسئلة اللي يبقى. بعد كده في أسئلة خاصة بواجب الزمان. نريد من فضيلتكم بيان وإيضاح الشعور الإيماني والوجداني لأهل الإيمان نحو هؤلاء الكفار من اليهود والصهاينة والجيوش التي قامت بهذه الجرائم المنكرة في فلسطين من قتل وحرق وتخريب وتدمير إلى آخره. هل نتمنى لهم الهداية وندعو لهم بها، أم لا يكون منا
إلا شدة البغض والرغبة في الانتقام والهلاك والدمار لهم بمثل ما فعلوا بأهل الإيمان. الرعبان والإيضاح. الجواب: قد فرقنا من قبل بين عموم الكفار وخواص الكفار. عموم الكفار حقهم منا أن ندعو لهم أن يدعوهم الله عز وجل، ونرجو ذلك من صميم قلوبنا. ولما بعث الله عز وجل ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام ليعرض عليه أن يطبق عليهم الجبال، جبال مكة الأخشبيني، فيهلكهم، تنتهي بقى ويبدأ على صفحة بيضة كل الكفار وخلصت المسألة، ومكة تبقى نطفت وما فيهاش شرك وما فيهاش أوثان وما فيهاش مش عارف إيه وبتاع. وعرضه كان النبي صلى الله عليه وسلم في أجد أنواع البلاء، خرج من مكة وذهب للطائف، فعمل معه في الطائف هذه المعاملة التي يعني يندى لها جبينه كل حر مش مسلم. وخرج من الطائف أغروا به الصبيان والمجانين والسفهاء ورموه بالحجارة وأدموه صلى الله عليه وسلم، ومش عارف يخش مكة ازاي لأنه خرج منها ودخل في جواره، كمان قعد لغاية لما حد دخل في جواره، يعني شدة ما بعدها شدة، يعني حالة انفعالية نفسية لو كان يعني أي حد مكان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يختار الاختيار اللي هو إيه الخلاص، لكنه هو بقى صلى الله عليه وسلم هو من هو. فطبعا دي المشاعر التي ينبغي توجيهها، إن احنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي العوام والجهلة، أما الأحبار والرهبان والساسة لا، دول هؤلاء شياطين، هؤلاء شياطين، لكن العموم الناس جهلة لا يعلمون شيئا، وده في كل الدنيا مش في دول بس، يعني في الصين وفي حتى في الإمامية الاثنى عشرية في إيران وكل دول، لا بد من هذا التقسيم وإلا تبقى مشكلة. عموم الناس جهلة لا يعلمون شيئا ولا يفقهون ولا يقدرون، مش لا يعلمون ويقدرون ولكن تركوا العلم، لا يعلمون ولا يقدرون أن يعلموا، فخلاص أمرهم إلى الله تعالى، ويوم القيامة يحاسبهم على ما آتاهم من علم ونظر وأدوات إلى آخره. تمام؟ الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام الكبار يعني. وابن القيم جمع الكلام ده جمع لطيفا جدا لما كان بيتكلم على هذه الفرق وعموم أفراد هذه الفرق. عموم الأفراد لا يحسبون، لكن احنا كلامنا كله مع مين؟ مع القادة والأحبار والرهبان والساسة والذين يملكون زمام الأمور المتربحون من ذلك، أهل الحقد والكره. لا، دول يعلمون ويختارون وإلى آخره، لكن من لا يعلم ومن لا يختار؟ قال جاي عشان أكل عيش، جاي عشان يعيش حياة كريمة، عشان بس، ولا أعرف حاجة ولا إيه، مع ما في الأمر من التلبيس. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عموم الخلق، لكن دع على أفراد، دع يعني إن لم يأذن لجبل ملك الجبال، لكن دع على أفراد بأعيانهم وأهلكهم الله، صح؟ بالواحد بالاسم، دعا على بعض القبائل المخصوصة ذي رعل وذكوان شهر يقلط عليه، صح. فاختيار ناس محددين مجرمين أثخنوا في المسلمين، لا صح جاهز، لكن العموم لا، اوعى تقع في الفخ ده، اضبط مشاعرك. العموم ناس الله تعالى هذه الناس جميعا في الجملة كده، لكن في ناس بأعيانهم مخصوصين، لا دول ياخدوا منك الحظ الأوفى، تدي عليهم ربنا يحرقهم يا رب عاجلا غير آجل. لكن عموم الناس مساكين جهلة يا أخوانا، مش عارفين حاجة أصلا، غير إن هم بيخضعوا لآلة إعلامية جبارة في التشويه، يعني يشوهوننا ويشوهون الإسلام والمسلمين أيما تشويه، والأفلام وهوليود وكل حاجة، أفلام بتصرف عليها مليارات لتشويه صورة الإسلام، صورة الإسلام والمسلمين، وانتوا عارفين كده كويس، عشان يوقعوا. هو مش بيعمل أفلام دي ليك، أنت مش
انت مش داخل في المعادلة اصلا. هو بيعمل الافران دي الاهل هناك عشان دايما يستنفرهم في حالة من العداء تجاه الاسلام والمسلمين. هو خايف ان الناس تعرف، ولو عرفوا هيسلموا، وده اللي بيحصل فعلا. ان اول ما بيعرفوا اي حاجة بيسلموا. عملوا احداث سبتمبر 11 سبتمبر عشان ايه؟ الغرض منها عشان يسيئوا الاسلام والمسلمين. فاللي حصل الناس بتقرا الاسلام والمسلمين، وحصل موجه من الاسلام، عدد كبير جدا من الاوروبيين والامريكان بعد الاحداث دي بالقراءه، وهو عاملها اصلا لغرض. فهذه حكمه ربنا سبحانه وتعالى. فعموم الناس نسال الله عز وجل ان يهدي الانس والجن يا رب العالمين، عموم الانس والجن، فلا فيش مشكله عندنا خالص. لكن الاحبار والرهبان والساسات والقاده والمتربحون ربنا يحرقهم يا رب، عاجلا غير عاجل. فانا بفرق مشاعري بضبطها، اوجه مشاعر الغضب ومشاعر الرحمه، عندي ده وعندي ده. انا كمسلم اتعلمت ازاي اوجه مشاعري. ما هوش طغيان، ما هوش، لا، انما اوجه مشاعري تجاه من يستحقون الرحمه والرافه والدعاء والهدايه، ولمن يستحق الانتقام، المجرم اللي يخطط وبيعمل وينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لا، ده بيعمل مخططات وبيعمل مليارات عشان فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا، مش كلهم، الى جهنم يحشرهم. صح، ولا في ناس كفار مش هيخشوا النار يا اخوانا كتير. امال ايه اهل الفتره دول؟ يعني ايه على كذا مره في سوره المائده اكتر من مرتين على فترته من الرسل؟ دول هم عباره عن ايه؟ ما بلغتهمش الحجه الرساليه بلوغا صحيحا مع سلامه الاله، وده الشرط. ربنا تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صح؟ ادي مكيه اسراء، صح؟ من اول مكه، يعني القضيه دي ثابته من اول مكه، تمام؟ في اخر المدني، لان المائده من اواخر ما نزل من القران على فتره من الرسل. ففي تقرير في المائده ان لكل رسول فتره، ياتي على فتره، الفتره دي انقطاع، مفيش وحي الا افراد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والذين يعلمون الحق في الارض كلها افراد، ورقه وكم واحد في مكه وهنا وهنا وهنا، خلصت المساله، صح؟ قصة سلمان بقى يقطع آلاف الأميال عشان يوصل لواحد يقول لا إله إلا الله. وقصة سلمان شرحتها عدة مرات وأهميتها في منتهى الأهمية، الباحثون عن الحق. ففي الزمان ده أفراد في العالم، في العالم كله أفراد. فكيف يأخذ الله عز وجل العاطل بالباطل؟ حاشاه، حاشاه جل جلاله. اوعى تقع في الفخ ده. فشرط ذلك بلوغ الحجة الرسالية بلوغا صحيحا لآلة سليمة يفهم، مش تروح تقول له بلوغ مش عارف ايه وهو ما بيعرفش عربي. وقد أقمت عليه الحج، قل لا إله إلا الله، عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك مين؟ لازم أبلغ الحجة الرسالية، أن تبلغ بلوغا صحيحا مع سلامة الآلة، عقله وإمكانياته تسمح له أن يفهم اللي أنت بتقوله ده، وإلا وأغلب أهل الأرض الآن لا يستوفون هذا الشرط. دي قاعدة ومقررة، أغلب أهل الأرض ليسوا من أهل هذا الشرط، أغلبهم. أغلب سكان الأرض فين؟ في الهند والصين، صح؟ ما هم دول اغلب السكان، تلتين سكان الارض. حتى دي فيها زحمه، ما زحمه جامده. الصين، يعني انت مسكت الصين صيني صيني كده وسالته يعرف يعني الاسلام ولا حاجه، ولا سمع عنه ولا يهتم بيه اصلا، ولا دخل في اهتماماته، مش احد الاهتمامات الخاصه بيه. ففي كل كم مليون كده تلاقي واحد سمع عن الموضوع. طب بقيت المليارات دي فين؟ ده هي في النار. حشاه، حشاه جل جلاله. كل واحد واحد، هي واحد واحد كان عنده ما عندوش، أهل الفترة لهم بقى أهل العلم لهم خلاف في تقدير ما سيحصل لهم، يختبرون في العرصات والآخر في لهم حلول، لكن مستحيل يكونوا جملة من أهل النار. هذا ينافي عدل الله سبحانه وتعالى وما خلقهم لذلك. لكن ولذلك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليه؟ ما فيش اتنين مع بعض، ولا في عشر ولا في مية ولا في ألف ولا مليون هيخشوا مع بعض. كل واحد له ظروف الخاصة، له إمكانياته، له إدراكه، له عقله، له فهمه، صح؟ مظبوط. الناس متباينون في ذلك، فكل واحد يتحاسب على قد ما آتاه الله عز وجل من تلك الأدوات وتلك الأشياء ويدنيه ربه. ولذلك والله سريع الحساب، والأعداد دي ما لهاش فوق الحصر، لكن في قدرة الله. لكن ما فيش حد هيتاخد واحد أنه كان من أهل الصين فيروح، لا لا الكلام ده. يعني هذه من القواعد والأصول الشرعية التي ينبغي التنبؤ إليها. فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الإنس والجن جميعا يا رب العالمين. أما المجرمون الذين يعلمون والذين يحرقون وكذا وكذا، فنسأل الله تعالى أن ينتقم منهم عاجل وغير عاجل يا رب العالمين. طيب، في حد عنده أي حاجة؟ معنا 10 دقائق. طيب، هو أنا كان فيه برضو سؤال قديم كده، بس اللي هو مسألة الواجب، واجب الزمان. أنا كنت اتكلمت أول زمان في المجلس اللي فات، ممكن ترجع وقلت 3 أشياء ذكرهم مصطفى. بس أنا عايز أقول إن الواجب له تقسيمة أخرى غير التقسيمة اللي قلنا عليها، له تقسيمة أخرى اللي هو واجب العامة وواجب الخاصة. واجب العامة ده اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والقراءة الصحيحة لما أدراه من القدر، ده رقم واحد. رقم 2 التوبة وإدمان الاستغفار سيما في الأسحار، تمام. رقم 3 الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. وقلنا من أداب الدعاء حاجتين مهمين جدا، الدعاء أن يكون الدعاء تفويضا وأن يكون الدعاء يقينا. يبقى أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ده أولا مفيش تردد. بس ما تكملش العبارة دي إلا ما نحط جنبها إيه؟ تفويضا. يعني إيه تفويضا؟ يعني أن يختار الله عز وجل 3 كما صح في الحديث، إما أن يجيب الدعوة، وإما أن يدفع من الشر بمثلها، وإما أن يدخرها في الآخرة وتلك خيرها وحسنها. يبقى الدعاء بحاجتين، باليقين والتفويض. ده اللي قلناه المرة اللي فاتت، هذا واجب العامة عموم المسلمين، يعني نشترك كلنا معهم وهم معانا والدنيا كلها، كل الموحدين يشتركون في هذا الواجب اللي هو 3 أشياء دول. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. يبقى عندي بقى واجب الخاصة. لا، الخاصة اللي هم على فكرة كلمة الخاصة دي أحيانا بتتفهم إن نوع من التزكية، لا هي مش كده، هي نوع من الحمل. يعني أقول لك أنت مسؤول عن المجموعة دي، وأنت رايح وأنت جاي تركب هذا، أنت هو يقفل العربية وتطلعه هتسلمهم هناك نفس العدد، وخلي بالك من عياله. أنا كده يعني ميزتك؟ ده أنا حملتك حمل تقيل وطلعت روحك على ما أنت وصلت المشوار ده، وأنت كنت هتروق وتعيش مزاجك وبتاع وتحط السماعات في ودنك وده، لكن أنا حملتك حملك هتشيل الناس دي من هنا لهنا وتوصلهم وتعملهم وتركبهم. فرؤيتها على الحقيقة ليست على معنى الميزة أو العلو، ولكنها من المسؤولية. أنا أقصد مسؤولية دي واضحة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته البخاري ومسلم وغيرهما، الناس كإبل 100 وكإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني الناس يشبهون الإبل في ذلك، كمئة من الإبل، يعني كعدد 100 من الإبل لا تكاد، دلوقتي أجمل في البخاري، لأن المسلم لا تجد فيه، لا تكاد تجد فيه راحلة، يعني ممكن النسبة تكون أقل من 1%، 0.5%، 0.25%، 5%، ممكن 10%، يعني 1 في 1000 جائز، لأنه فتح الباب في الحديث، فتح الباب صليته على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الناس زي الإبل نسبة الرواحل فيها أقل من 1%. ده مفهوم، ده معنى الحديث صح؟ هو إيه الرواحل؟ الراحلة في الإبل هي النجيب، النجيب من الإبل اللي هو بيتميز بقدرة على التحمل وقطع الفيافي والصحرات الطويلة والصبر والقدرة على المشي لمسافات طويلة وإلى آخره. فالإبل النجيبة هي التي حتى كان مذكور في ابن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر لدرجة أنه هو يقول أنه وركب ابن القيم يقول كده في ذلك المعنى، يقول وركب النجيبة، يعني كان يقدر ينيخ النجيبة ويركب على ظهرها ويقطع بها مشوار وروح ويجي وكده، معناه أنه كبر، يعني هو صار عنده 7-8 سنين، يعني إيه خلاص كان الطفل في زمانهم زي ما كل ساعة عندك ابن نصح شوية بياخد العربية يروح يغير زيت ويعمل ويرتع وكلام من ده، خلاص كبر يعني. فالفكرة انه النجائب من الرواح من الرواحل من الابل هي النجيبة القوية اللي يعتمد عليها اللي ما تنخش او كده، تمام. المقصود هنا زي ما قال القرطبي، القرطبي اللي هو ابو العباس يعني القرطبي صاحب المحدث غير القرطبي المفسر بينهم 100 سنة، القرطبي المحدث هو له شرح في مسلم اسمه المفهم شرح مسلم، القرطبي بينقل منه كتير جدا، ابن حجر كتير جدا في الفتح بينقل منه، قال القرطبي قال القرطبي لانه له شرح على مسلم يعني، تمام. بيقول ايه الرجل، يعني المقصود بكلمه الراحل الراحله من الناس او من الرجال، الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم. فهمت بقى؟ يكشف كربهم، قاعد يفتش عن الناس أصحاب الكروب والمشاكل والأحمال، يشيل عنهم الأحمال ويكشف الكروب وربنا يستعمله في كده. فالشاهد انه ان انا مقصودي انه واجب العامة وواجب الرواحل اللي هم يشيلوا حمل اكتر، خدت بالك؟ فاما واجب العام فشرحنا، اما واجب الرواحل او خواص الناس فهو كما بين وفسر في غير موضع من القرآن الكريم هو الجهاد. الجهاد لم يكن لعموم المسلمين وعموم الناس في كل وقت، لكن لطوائف من الناس قد أعدها الله عز وجل للجهاد. بس قبل ما خلص الكلام انتبه معي، الجهاد في القرآن الكريم يكون بالمال وهو المقدم في كل القرآن، بأموالهم وأنفسهم. الجهاد بالمال يبقى رقم واحد في القرآن كله، تقديم إذا اجتمع يعني الجهاد بالإيه؟ بالمال. ثم يكون الجهاد بالقرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى سماه جهادا كبيرا، قال وجاهدهم به، والضمير باتفاق المفسرين يعود على إيه؟ على القرآن، وجاهدهم به قال جهادا كبيرا، فهو أميز وأكبر وأعلى صور الجهاد، جهاد القرآن ثم بعد ذلك الجهاد بالنفس. فالرواحل أو من يحملونه هم الناس أهل الجود الذين يحملون أثقال الناس ويفرجون كروبهم، الرواحل واجبهم أن يجاهدوا بأموالهم وبالقرآن وبأنفسهم. المتاح الآن واحد من ثلاثة، لأن بالمال ما مستحيل دلوقتي، ما لا يصل شيء إطلاق، واللي يقول لك يصل يجيب دليل خلاص، وبالنفس هم مش عايزين تشكرين ما تلزمهمش انت في حاجة، فلا يبقى إلا الجهاد بالذكر القرآن الكريم بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يفتح الله تعالى بابا. لكن الواجب هو بقوله تعالى سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن الكريم، قرآن عنوان الذكر بالدعاء والذكر وبكلام الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه سبحانه وتعالى، وإن الله على كل شيء قدير والباب مفتوح لا يغلق، تمام. فالواجب على خواص الناس، على رواحل الأمة على من يحملون هموم الناس وهموم الأمة أن يجاهدوا بالقرآن الكريم الآن إلى أن يجد جديد. لكن من قصر الآن فلا يتصور أنه يحسن غدا، من قصر في المتاح الميسور لا يتصور أنه يحسن في الغد في غير المقدور. فأنت عايز تشوف نفسك اجتهد، كما قلنا اجتهد في أوقات الذكر وفي أوقات الإجابة ووعد الله تعالى الذي لا يخلف، واجمع همك وقلبك على ذلك. يعني إن شاء الله هذا واجب الزمان لدجائب الناس لرواحل الأمة. فيعني ده تقريبا يعني ملخص لما أردنا أن نقوله. بالنسبة للقراءة برضو كان جاتني أسئلة بالنسبة لقراءة الواقع. يعني أنا أريد الاعتدال، يعني مش معقول أقول لك لا تتتبع ولا تعلم، هذا يعني غير متصور. يعني حتى لا يفهم كلام مصطفى أن معناه ما أقول لا تقرأ ولا لا، وعايزين الاعتدال. والاعتدال معناه أنك تقتصر على مصدر أو مصدرين لمتابعة الأحوال، والمصادر معروفة. يعني في مصدر أو مصدرين أنا أنصح بهم دائما لأنهما في منتهى الدقة والوفاء بالقضية، تمام. أمام طبعا أحمد منصور دقيق جدا ومتابع على مدار الساعة وخلاص وكفاية وتكتفي. لو تابعته ساعة كل كم ساعة هيخلص لك الدنيا قديم وجديد. ايه بقى لازمة التنطيط؟ اي حدث هتجمع يجمع يجمع يجمع، وانت مرة في اليوم ولا مرتين في اليوم بدون تتابع وتعرف الدنيا فيها ايه، تمام. انا انصح بذلك وان يكون ذلك في مقام الايه المتابعة. في مقام القراءة، القراءة الرشيدة، لان في مقام المتابعة وفي مقام القراءة للايه للحدث. يبقى الحدث، حكاية الحدث هو منصور كويس جدا كافي جدا ان شاء الله. وتابعوا على قناته الخاصة على تليجرام وشاء الله كافي جدا جدا ان شاء الله. طيب قراءة الحدث، انا احملك على دكتور غالب السرجاني حقيقة، يعني موفق جدا في قراءة الحدث وربطه بالتاريخ وبالاحداث وبالواقع والى اخره والتعليقات الايه ده بلا تحفظ. وبعدين بشيء من التحفظ الدكتور اياد خنيفي اتحفظ قليل لكنه برضه نافع جدا في قراءة الحدث. ومسألة الاكتئاب واللي بيصيب بعض الناس واليأس والمش عارف ايه بيعالج القضايا دي. فانت لو تابعت للشخصين دول هتتفوق وزيادة. اللي بعد كده ده هلاك للوقت والمشاعر بلا عائد. ما انت هتحصل كل ده بساعة كل بالنهار وساعة بالليل وخلصت المسألة. مش ساعة مش يعني 60 دقيقة يعني اقل طبعا. يعني انت هتقلب كل اللي موجود عنده في ربع ساعة 15 دقيقة 20 دقيقة بس مسألة وكفاية. وضع حدا لذلك ان مشاعرك وانفعالاتك هتقعد ها عمال تقتل وده يغيظك وده يضايقك ملوش لازمة. انت من الاول حط حد للوقت 10 دقائق 15 دقيقة بس وخلصت المسألة وتقفل. عايز تروح لمنطقة الايه التحليل وكده عندك الدكتور راغب ممتاز جدا وراجل نشيط وليل نهار كل يوم بينزل تعليقات على الأحداث وكده وإلى حد ما بيقود يعني الدكتور إياد خنيفي. بس كفاية أوي خالص هتلاقي نفسك المسألة كلها محصورة في 24 ساعة بالكتير 60 دقيقة بالإجمالي كله. دخلت مرتين هنا مرتين هنا ما تزودش عن كده لأن أنت ليك مقام تاني. لا تترك موقعك ومكانك من الذكر والدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين لا تنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعصر غزوة على الإطلاق كانت إيه؟ تبوك. العسرة سموها العسرة مش كده؟ وأشق ما تكون إلى آخره. وهم راجعين النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم بالمدينة وكانوا معكم، يعني قاعدين في المدينة وكانوا معكم في هذه المشقة والعسرة العسيرة اللي اسمها غزوة العسر. تمام، حبسهم العسر. فإيه المنع أنك أنت ترجو الله سبحانه وتعالى أن تكون منهم، وأنك أنت تبقى قلبك معهم ولسانك وذكرك معهم، وتجاهد بالقرآن الكريم بنص آية الفرقان. قال كبيرة الجهاد الثاني اللي هو جهاد السنان لم يصف بأنه كبير، الجهاد الكبير هو الجهاد بالقرآن الكريم بالذكر لما يحب الله سبحانه وتعالى. فإن بالمدينة لرجالا لعلك أن تكون منه، فاجتهدوا إن شاء الله تعالى وضعوا حدودا لمسألة الاسترسال في المتابعات، ضعوا حدا لذلك وانتبهوا إلى ما يحب الله عز وجل من ومن. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك ونخلع من يفجرك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا رب خالف بين كلمتهم، خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم، انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم، انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين، عليك بأعدائك أعداء الدين الأخفياء منهم والظاهرين. اللهم عليك بالكارهين لشريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الأمين، اللهم عليك بالكارهين لشريعتك وسنة نبيك الأمين. اللهم عليك بالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، عليك بالذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بالبهتان المبين، عليك بالذين يبغوننا الفتنة ويمكرون الليل والنهار والمفسدين، عليك بالذين يبغوننا الفتنة ويمكرون الليل والنهار والمرجفين، عليك بالذين يريدون علوا في الأرض والمفسدين، عليك بالذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيلك، عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، فاللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون، اللهم اجعلها عليهم حسرة 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 ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.